لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن سلمة بن صخر رضي الله تعالى عنه قال: دخل رمضان وخفت أن أصيب امرأتي فظاهرت منها، فانكشف لي شيء منها ليلة فوقعت عليها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: حر الرقبة. فقلت: ما أملك إلا رقبتي. قال: فصم شهرين متتابعين. قلت: هل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام؟ قال: أطعم فرقا من تمر 60 مسكينا. أخرجه أحمد والأربعة إلا النسائي، وصححه ابن خزيمة وابن الجارود. هذا الحديث حديث سلمة بن صخر البياضي مشهور لدى علماء الحديث، وهو مشهور بمسألة المظاهرة، واشتهر في أمر الظهار، واشتهر في أمر الظهار حديثان: حديث أوس بن الصامت وحديث سلمة بن صخر. أما حديث سلمة بن صخر فقد كان عارفا بأحكام الظهار الذي، والظاهر أنه حديث وقع بعد حديث أوس بن الصامت، فإن أول حكم نزل في الظهار كان في مسفيه أوس بن الصامت، وأوس بن الصامت هو زوج خولة بنت حكيم. هذه المرأة كانت قد تزوجت بأوس أخو عبادة بن الصامت، ومكثت معه مدة طويلة. هذا الرجل ظل فترة حتى كبر وأصبحت سنه متقدمة، وكانت فيه شيء من الحدة، ولذلك كثيرا ما يخاصم زوجته. هذا الرجل دخل يوما على زوجته واختلف معها وخاصمها، وقال لها: هي عليه كظهر أمه. ثم خرج وذهب إلى ناد من النوادي، يعني أماكن تجمع الرجال، وجلس فترة حتى هدأت نفسه، ثم رجع إلى زوجته وهو يريد منها ما يريد الرجل من المرأة، فلم تمكنه، وقالت له: لا أمكنك من نفسي وقد قلت ما قلت. ثم جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها وتخبره بما فعل. قالت له: إن زوجها أوس بن الصامت قال لها: هي عليه كظهر أمه. فقال صلى الله عليه وسلم لها: لا أراك إلا قد حرمت عليه. فتقول: لا يا رسول الله، لا تقل هذا، إن لي منه صبية صغار، إن ضممتهم إليه باعوا، وإن ضممتهم إلي جاعوا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها لا أراك إلا قد حرمت عليه. تقول يا رسول الله إن أوس بن الصامت رجل كبير وإنه كذا وكذا، تذكر من حاله ومن شدته ومن عدته ومن خرقه، وفي كل حال يقول لها صلى الله عليه وسلم ما أراك إلا قد حرمت عليه. فتقول وترفع بصرها إلى السماء وتقول إني أشكو أمري إلى ربي، وإذا بالقرآن ينزل. تقول عائشة وأنا كنت في طرف البيت أسمع بعض القول ويخفى علي بعضه، يعني مما كانت تقوله وتسره وتجهر به إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وبينما هي على تلك الحال وتقول أشكو أمري إلى الله، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم تأخذه حالة الوحي. ولم تشعر هذه المرأة حتى قالت لها عائشة أسكتي، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوحى إليه. ولما فاق صلى الله عليه وسلم من حالة الوحي قال لها ابشري، وقرأ عليها قوله جل وعلا قد سمع الله قول التي تجادلك، قد سمع الله قول التي قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. وقرأ عليها الآيات المتعلقة بالظهار وبين لها حكم الظهار وأنه منكر من القول وزور، وأن من أراد أو من قال هذا القول تحرم عليه امرأته إلا إذا كفر، الذي والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطيع فإطعام 60 مسكينا. وذهبت المرأة وهي تحمد الله جل وعلا وتشكره أن أوجد لها من أمرها فرجا ومخرجا. وأما سلمة بن صخر البياضي رحمه الله ورضي عنه، فقد كان رجل ذا شبق بالنساء، وكانت له حال مع النساء على غير العادة، فقد ورد عنه أو روي عنه أنه كان يقول إذا أتى أهله لا يفرغ من إتيانهم إلا بعد طلوع الفجر. لذلك لما دخل عليه شهر رمضان وأراد أن يخلص من هذا الأمر وحتى لا يقع في محظور إتيان أهله في نهار رمضان وحتى لا يرتكب هذا الإثم العظيم وطأ المرأة في نهار رمضان، ظاهر من امرأته وقال هي عليه كظهر أمه طوال شهر رمضان. وهذا الحديث يدل على أن الظهار قد يكون مطلقا وقد يكون مؤقتا، فإن حديث أوس بن الصامت كانت المظاهرة مطلقة يعني على التأبيد. وأما حديث سلمة بن صخر البياضي رضي الله عنه فقد كانت على الإيه؟ على التوقيت. قال دخل رمضان يعني عليه، فحلفت فخفت أن أصيب امرأتي فظاهرت منها، والرواية هنا كأنه ظهر منها مظاهرة مطلقة، والذي جاءت به الروايات الأخرى الموضحة والمبينة أنه ظاهر منها طوال شهر رمضان فقط. يقول: وبينما هو على تلك الحال وفي ليلة من الليالي المقبرة، وكان على سطح البيت هو وزوجته، وكانت الزوجة تهيئ شيئا من الطعام يعني للعشاء أو للسحور، فانكشف منها شيء انكشف منها شيء من جسمها، ولحظ أوس بن الصامت ذلك ولم يملك إربا، ولحظ سلمة بن صخر ذلك ولم يملك إربا، فما كان منه إلا أن وقعها، وجاء في بعض الروايات ولم يفرغ ولم ينزع إلا بعد طلوع الفجر. ولذلك جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مقرا معترفا بما وقع منه، راجيا أن يجد عند النبي صلى الله عليه وسلم عذرا. فقال: فظاهرت منها فانكشف لي شيء منها ليلة فوقعت عليها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرر رقبة، حرر رقبة، يعني اعتق رقبة. يقول سلمة: فقلت: ما املك الا رقبتي هذه. وجاء في رواية اخرى انه ضرب على صفحة رقبتي، قال: وهل املك الا هذه، يعني ما عندي غيرها. فقال له صلى الله عليه وسلم: إذن فصم شهرين متتابعين. قال: يا رسول الله، وهل أصابني ما أصابني إلا في الصوم، يعني إن الصوم ليس لا أستطيع مواصلته، لأنني لو واصلت الصوم فإنني سأقع فيما وقعت فيه، وما منعني أو ما أوقعني في هذا الأمر إلا أني أصوم، ولأني أصوم لا أستطيع أن أواصل الصيام، وأخشى أن أقع في مواطعة الأهل في نهار رمضان. فقال صلى الله عليه وسلم وقد عذره في ذلك، قال: فأطعم. قال: وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام؟ قال: أطعم فرقا من تمر. والفرق مكتل زنبيل يسع 15 صاعا، 15 صاعا. قال: فأطعم فرقا من إيه؟ من تمر، يعني لكل مسكين ربع صاع إن كان 15. قال: لكل مسكين مد من تمر. قال في رواية أنه قال: يا رسول الله، والله لقد بتنا ليلتنا خاويين، يعني ما عنده شيء. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس. فجاء رجل بمكتل فيه تمر، وضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ليتصرف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذ هذا وتصدق به. فقال الرجل: يا رسول الله، أو على أفقر بيت منا؟ فوالله ما بين لابتيها بيت أفقر من بيتنا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجزه الكريمة صلى الله عليه وسلم، وقال له: أطعمه أهلك. فهذا الحديث يذكر تارة في باب الظهار، ويورد تارة في باب الفطر في نهار رمضان على أنه قصة واحدة، ومنهم من يعتبره قصتين لأنه في باب كفارة نهار رمضان، في باب كفارة الفطر في نهار رمضان يذكر مبهما ولا ينسب إلى سلمة بن صخر، وتارة يعبر عنه بأنه حديث لأعرابي، وبعضهم يرى أن القصة واحدة. والشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الكفارة على الترتيب، حيث بدأها بعتق الرقبة، فمن لم يجد يعني لم يستطع ولا يتمكن وليس له القدرة على أن يشتري الرقبة إن لم يكن يملكها أو يعتقها إن كان يملكها، فليصم شهرين متتابعين. والتتابع شرط، لأنه منصوص عليه كما قال الله تعالى: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. وسيأتي الكلام فيما إذا انقطع التتابع، إن انقطع بعذر أو بغير عذر، فالعلماء مجمعون على أن من قطع التتابع بغير عذر يستأنف، يعني يبدأ من جديد. أما إذا قطعه بعذر، كان أفطر لمرض ميؤوس منه، المرض الذي يستوجب على الإنسان أن يطعم بدلا من إيه؟ من أن يقضي، فإن هذا يرون أنه لا يستأنف، وإنما يبني على اعتبار أن هذا المرض أمر ميؤوس منه. فإن كان لا يستطيع الصوم بأن كان مريضا أو بأن كان ذا عمل، كما يقول بعض الفقهاء، يقولون إن من له عمل لا يستطيع أن يتخلى عنه ولا يستطيع أن يصوم معه، ويضربون مثل لهذا بعمال المناجم وبعمال يعني العمال الذين يأخذون أجرتهم باليوم ولا يستطيع أن يشتغل مع الصوم، خصوصا إذا كانت أشغاله أو شغله من الأشغال الشاقة، فإن مثل هذا يسقط عنه الصوم ويقضي بالصدقة، ينتقل ويصبح الأمر الواجب عليه هو الصدقة، يطعم 60 مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من تمر أو شعير وربع صاع يعني مد من بر، لمن يفرق بين البر وغيره، فإن بعض العلماء يفرقون بين البر وغير البر، كما جاء في حديث أبي سعيد أن الناس كانوا يخرجون صدقة الفطر صاعا من طعام، يعني من شعير أو من تمر أو من زبيب أو من أقط، فلما جاءت السمراء أو فلما كان معاوية يعني خليفة وجاءت السمراء، قال: أرى مدا من هذه يعدل مدين، يعني فأصبح الناس يخرجون نصف صاع من بر. يقول أبو سعيد: أما أنا فما زلت أخرجه كما كنت أخرجه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إنه لا يرى الفرق بين التمر والشعير والقمح وغير ذلك. فهذا الحديث بين لنا حكم الظهار، وأنه قول منكر كما قال الله تعالى، وأنه محرم وليس هو علاجا لمثل هذه الأحوال. ولعل الله سبحانه وتعالى هيأ أن اتخذ سلمة بن صخر رضي الله عنه الظهار علاجا فكان له داء، هو أراد بالمظاهرة أن يمتنع من الوقوع في أمر محتمل، لأن إتيانه أهله وعدم نزعه إلا بعد طلوع الفجر في شهر رمضان، يعني أمر لو أراد أن يعالجه بغير هذا الأسلوب ربما تمكن. ولو أنه اتقى الله جل وعلا في هذا الأمر لأوجد الله له فرجا ومخرجا. ولما أراد أن يعالجه بما قال الله تعالى فيه وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، فوقع في عنة أشد. ولهذا لا ينبغي للمسلم أن يبحث عن العلاج فيما حرم الله، فإن الله جل وعلا لم يجعل شفاء أمته في محرم، وهذا أمر عام. كذلك من أراد أن يعالج حالة من الحالات، سواء كانت حالة اجتماعية أو حالة نفسية أو حالة فردية أو حالة عائلية، يعني مشكلة من المشكلات أراد أن يعالجها بأمر الله سبحانه وتعالى منعه وحرمه، فإنه سيقع في كرب أشد وسيقع في عنة أصعب. ولكن على الإنسان أن يتقي الله وأن يبحث عن الحل الذي أباحه الله، كما قال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه.
هذه القصة نزلت بعد حكم الظهار؟
نعم، ظاهر الحديث أنها نزلت وحكم الظهار معروف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أبين له الحكم ابتداء. وأما في قصة أوس بن الصامت فلم يظهر الحكم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة مبينا لها حكم الظهار حسب ما كان أهل الجاهلية يفعلونه، حيث قال لها: لا أراك إلا إيه قد حرمت عليه. قال: عن سلمة بن صخر قال: هو البياضي بفتح الموحدة وتخفيف المثنات التحتية وضاد معجمة أنصاري خزرجي، كان أحد البكائين، أو كان أحد البكائين، يعني كثير البكاء والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. روى عنه سليمان بن يسار وابن المسيب، وهؤلاء من الفقهاء السبعة. قال البخاري: لا يصح حديثه، يعني هذا الذي في الظهار لا يصح حديثه. ولعل الإمام البخاري إنما قصد عدم صحة حديثه من طريق معينة ومن رواية معينة لا على سبيل الإطلاق، فإنه قد صححه ابن خزيمة وابن الجارود كما مر معنا. فعلى هذا كلام الإمام البخاري لا يطلق أو لا يحمل على إطلاقه، وإنما يحمل على إيه؟ على طريق معينة أو على رواية معينة أو على إيه؟ إسناد معين، كما هو شأن أهل الصناعة. قال البخاري: لا يصح حديثه، يعني هذا الذي في الظهار. قال: دخل رمضان فخفت أن أصيب امرأتي. وفي الإرشاد، وقد مر معنا ذكر كتاب الإرشاد، ومن مؤلف كتاب الإرشاد؟ كتاب الإرشاد للحافظ الكبير ابن كثير القرشي صاحب التفسير، له هذا الكتاب، وهو عبارة عن كتاب في مسانيد الصحابة رضوان الله عليهم، يعني في الحديث مرتبا حسب مسانيد الصحابة، يعني أن يورد حديث كل صحابي على حدة. قال في الإرشاد: قال: إني كنت امرأة أصيب من النساء ما لا يصيب غيري، يعني كان ذا شبق، فظاهرت منها فانكشف لي شيء منها ليلة فوقعت عليها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: حر الرقبة. فقلت: ما أملك إلا رقبتي. قال: فصل شهرين متتابعين قلت هل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام؟ قال أطعم فرقا من تمر 60 مسكينا. قال أخرجه أحمد والأربعاء إلا النسائي وصححه ابن خزيمة، يعني وأخرجه ابن خزيمة وصححه، لأن الأربعاء ابن خزيمة ليس منه، وصححه ابن خزيمة أي وأخرجه وصححه، وابن الجارود أي أخرجه وصححه، وابن الجارود إنما يخرجه في كتابه المنتقى، وكتاب المنتقى لابن الجارود كتاب انتقى فيه الأحاديث التي يرى أنها صحيحة، فكتابه ملحق بكتب الصحيح، كما أن كتاب ابن خزيمة ملحق بكتب الإيه؟ بكتب الصحيح، بل إن كتاب ابن خزيمة اسمه الصحيح. قال وقد أعله عبد الحق بالانقطاع بين سلمة بن يسار، بين سليمان بن يسار وسلمة يعني ابن الأكوع، قد أعله ابن خزيمة، أعله ابن خزيمة، أعله عبد الحق الإشبيلي، وعبد الحق صاحب كتاب الأحكام الكبرى والأحكام الصغرى، له كتاب كتابان في السنن الأحكام الكبرى والأحكام الصغرى، وغالبا ما يكون هذا في كتب الأحكام الكبرى. قال وقد أحله ابن أحله عبد الحق بالانقطاع بين سليمان بن يسار وسلمة بن الأكوع، وسلمة لأن سليمان لم يدرك سلمة فيكون الحديث منقطعا. قال حكى ذلك الترمذي عن البخاري، ولعل هذا هو الذي جاء في قوله إنه إيه؟ إنه لم يصح. وفي الحديث مسائل، الأولى أنه دل على ما دلت عليه الآية من ترتيب خصال الكفارة، والترتيب إجماع بين العلماء لأنه نص، وإن كان بعض الفقهاء قال فيما يتعلق بالفطر في نهار رمضان، قالوا بعضهم وهو قول يعتبر من الأقوال الشاذة إن الكفارة على التخير لا على الترتيب، قالوا المستدلين بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي لما جاءه الأعرابي وفي رواية أنه سلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة، فقال لا أستطيع أو لا أملك غير هذه، قال فصم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، قال أطعم 60 مسكينا. قالوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما طلب منه ذلك، وهذا الطلب لا يدل على إيه؟ على الوجوب، لكن في الحقيقة إن قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن جاء على الإطلاق إلا أن الآية نص في الترتيب، حيث قال الله سبحانه وتعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطيع فإطعام 60 مسكينا. فنصت على الترتيب حيث جاء قوله فمن لم يجد وقوله فمن لم يستطيع، دليل على أنه لا ينتقل من الحالة الأولى إلى التي بعدها إلا عند عدم الوجود أو عند عدم الاستطاعة، فدل ذلك على الترتيب. قال الثانية أنها أطلقت الرقبة في الآية وفي الحديث أيضا، ولم تقيد بالإيمان كما قيدت به في آية القتل، فاختلف العلماء في ذلك، فذهب زيد بن علي وأبو حنيفة وغيرهما إلى عدم التقييد وأنها تجزئ رقبة ذمية، وقالوا لا تقيد بما في آية القتل لاختلاف السبب. وقد أشار الزمخشري إلى عدم اعتبار القياس، كأنه يريد أن يقول إن الجمهور جمهور الفقهاء الشافعية ومالك وأحمد قيدوا الرقبة بالإيمان، وقالوا لابد أن تكون الرقبة مؤمنة، والآية وإن جاءت مطلقة في هذه السورة وفي آية الكفارة إلا أنها تقيد بما جاء في آية القتل، فالله سبحانه وتعالى نص في آية القتل حيث قال وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وقد أشار هنا إلى أنه مذهب زيد ابن علي، إلى أن الرقبة لا يشترط فيها أن تكون مؤمنة، لا يشترط فيها أن تكون مؤمنة. وذهب الزمخشري صاحب الكشاف وصاحب الفائق لبيان وجهة نظر الإمام أبي حنيفة وكذلك الإمام زيد بن علي. ولا يستغرب اتفاق مذهب زيد بن علي مع مذهب الإمام أبي حنيفة، لأن الإمام أبا حنيفة رحمه الله من تلاميذ زيد بن علي، يقولون إن الرقبة لا يشترط أن تكون مؤمنة، وإنما اشترط الله سبحانه وتعالى وقيد الإيمان في الرقبة في القتل، قالوا لسبب، ذلك أن الإنسان إذا قتل مؤمنا فقد أخرج نفسا مؤمنة من الحياة، وعليه فلا بد إذا أراد العفو والتوبة أن يعيد وأن يدخل إلى الحياة رقبة مماثلة، فلا بد أن تكون مؤمنة، لا بد أن يتم التماثل والتوافق في الرقبتين بأن تكون مؤمنة. لذلك جاء التقييد في الموت أو في القتل بالإيمان. أما في غيرها من الكفارات فإنه لم يخرج رقبة مؤمنة عن الحياة، وإنما عمل عملا الله سبحانه وتعالى أوجب عليه كفارة أن يعتق رقبة، ولذلك لا يشترط في هذه الرقبة أن تكون مؤمنة لعدم وجود الموجب الذي يوجد في القتل ولعدم وجود السبب الموجود في القتل. ولذلك يقول هنا قال الزمخشري، وقد أشار الزمخشري إلى عدم اعتبار القياس لعدم الاشتراك في العلة، فإن المناسبة أنه لما أخرج رقبة مؤمنة على صفة الحياة من صفة الحياة إلى الموت كانت كفارته إدخال رقبة مؤمنة في حياة الحرية، وإخراجه عن موت الرقبة فإن الرق يقتضي سلب التصرف عن المملوك فأشبه الموت الذي يقتضي سلب التصرف عن الميت، فكان في اعتاقه إثبات التصرف فأشبه الإحياء الذي يقتضي إثبات التصرف للحي. يعني فلما كانت العلة مختلفة بين الظهار وبين العتق وبين الموت، لذلك اشترطت الإيمان في الرقبة في رقبة كفارة القتل ولم تشترط في رقبة كفارة الظهار. عن ايش؟ فين ده؟ عن موت الرقبة. يقول لعدم اشتراك العلة، لعدم الاشتراك في العلة، فإن المناسبة أنه لما أخرج رقبة مؤمنة من صفة الحياة إلى الموت كانت كفارته إدخال رقبة مؤمنة في حياة الحرية، وإخراجه عن موت الرقبة إيش عندك حمود؟ إيش عندك في نسختك؟ الرقبة ولا الرقية؟
رقبة.
النسخة هذه. ايش النسخة اللي عندك؟
موت الرقبة برضو.
ها؟
والمفروض الرقية.
ليش الرقية؟ ما هو بلازم، لانه هنا عندنا يقول فان العلة، فان المناسبة انه لما اخرج رقبة مؤمنة من صفة الحياة الى الموت كانت كفارته ادخال رقبة مؤمنة في حياة الحرية، واخراجه عن موت الرقبة، واخراجه هذه الرقبة المؤمنة عن موت الرقبة التي قتلها. لا، لأن الرقية ما هي موت،
تموت وتتعلم فلو قابل الإطلاق بحياة تموت وفتح تموت وتبره بقابل.
فإن المناسبة أنه لما أخرج رقبة مؤمنة من صفة الحياة إلى الموت، أخرج رقبة مؤمنة من صفة الحياة إلى إيه؟ إلى الموت، بأن أمات رقبة مؤمنة، مش كذا؟ كانت كفارته أن يدخل رقبة مؤمنة في حياة الحرية، يدخل رقبة مؤمنة في حياة الحرية. ليش؟ وإخراجه عن موت الرقبة
مقابل هذا الرقبة من الحياة، واعتبر الرق موت، اعتبر إطلاقه حياة حرية أدباء. فإن الرق يقتضي سلب التصرف عن الموت،
الرق يقتضي سلب التصرف عن المملوك فأشبه الموت، هذه هي العلة الذي يقتضي سلب التصرف عن الحي. لكن هو الآن الظاهر الذي أنا أفهمه من هذه العبارة أنه لماذا فرض الشارع أن تكون الرقبة مؤمنة؟ قال لأن هذا أخرج رقبة مؤمنة عن الحياة، فطلبنا منه أن يدخل رقبة مؤمنة إلى الحياة، إلى الحياة. الحياة يعني هنا الحياة المراد بها التصرف، وإلا فإن الرقبة المملوكة حية، لكن اعتبر انتقالها من دائرة الرق أو اعتبر وجودها في دائرة الرق بمثابة الموت، وإخراجها من دائرة الرق إلى دائرة الحرية بمثابة الحياة. فإذا قلنا كانت كفارته إدخال رقبة مؤمنة في حياة الحرية، وإخراجه عن موت الرقبة،
الحرية
يعني بس من أجل المقابلة. نحن هنا عندنا شيئين اثنين، كلمة وإخراجه، وإخراجه هذه الرقبة، وإخراجه هذه الرقبة المعتبرة ميتة، إخراجه هذه الرقبة اللي هي المملوكة عن ايه؟ عن حياء، عن موت الرقبة.
الجملة التي تأتي بعد الدور موضحة على انه يقصر القطية، انه يقول فأشبه،
يعني كأن
فأشبه الموت الذي يقتضي سلب التصرف.
طب ليش ما تكون الجملة معطوفة؟
اعتبر الرق كأنه موت.
لحظة، نحن بنقول ادخال رقبة مؤمنة في حياة الحرية واخراجها عن موت، هذا الذي نعم، بدلا عن تلك الرقبة التي ماتت. ثم هذه الجملة التي بعدها هذا التعليل، فإن الرقة بمثابة الموت والحرية بمثابة الحياة، لكن لا يلزم أننا نقول الرقية لوجود كلمة الحرية، يعني كمقابل جملتين معطوفتين واحدة على الأخرى. يقول كأن سائل يسأل، طيب لماذا اشترط الإيمان في الرقبة؟ قال لأنه يشترط ذلك، لأنه يقول، وأشار الزمخشري إلى عدم اعتبار القياس لعدم الاشتراك في العلة، فإن المناسبة أنه لما أخرج رقبة مؤمنة من صفة الحياة إلى الموت كانت كفارته إدخال رقبة مؤمنة في حياة الحرية وإخراجه عن موت الإيه؟ الرقبة. عن الرقبة المقتولة، نعم، وإخراجه رقبة مؤمنة عوضا عن الايه؟ عن موت الرقبة الذي قتلها. هكذا يستقيم الكلام ولا لا؟ واضح؟ فإن الرقة يقتضي هذا الآن التعليل، لماذا أخرج رقبة مؤمنة؟ فإن الرق يقتضي سلب التصرف عن المملوك، فأشبه الموت الذي يقتضي سلب التصرف عن الميت، فكان في اعتاقه إثبات التصرف، فأشبه الإحياء الذي يقتضي إثبات التصرف للحي. وذهبت الهادوية ومالك والشافعي إلى أنه لا يجزي اعتاق رقبة كافرة، وقالوا تقييد آية الظهار، وقالوا تقيد آية الظهار كما قيدت آية القتل، بل إن كل الكفارات، كل الرقاب الموجودة في الكفارات مقيدة بالمؤمنة عند الجمهور. ففي كفارة اليمين يقيدونها بأنها مؤمنة، وفي كفارة الصوم يقيدونها بأنها مؤمنة، وفي كفارة الظهار يقيدونها بأنها مؤمنة، حملا للمطلق على ايه؟ على المقيد.
لماذا اختلفت الهادوية مع مذهب رغم ان الاصل واحد؟
على كل حال اجتهاد. قال وقالوا تقيد آية الظهار كما قيدت آية القتل وان اختلف السبب. قالوا وقد أيدت ذلك السنة، فإنه لما جاءه صلى الله عليه وسلم السائل يستفتيه في عتق رقبة كانت عليه صلى الله عليه سأله كانت عليه سأل صلى سأله سأل صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله؟ فقالت في السماء. قال من أنا؟ فقالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فاعتقها فإنها مؤمنة. هذا الحديث جاء سائل يقول يا رسول الله إن علي رقبة يريد أن يعتقها، فهل تجزي هذه الجارية في عتقها؟ فسأل النبي الجارية ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل له هل الرقبة التي كانت عليك كانت قتل أو ظهار أو إيه أو كفارة يمين، وإنما لم يستفصل وسأل الجارية عن إيه كونها مؤمنة أو ليست مؤمنة، فدل ذلك على إيه؟ على أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك. طبعا الحنفية أجابت عن هذا، قالوا كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل وسأل الجارية هذا مجرد فعل هو السنة على الكتاب، وهذا لا يعني أن الدليل لا يكون الكتاب. يعني كلام الأمير الصنعاني كأنه يريد أن يقول إن الفقهاء الدليل الذي يدل على تقييد الإيمان في الرقبة هو من السنة لا من الكتاب، ولا يصلح أن يكون الدليل من الكتاب. ألا يصلح؟
يصلح،
لأن الأدلة التي جاءت أو الآيات التي جاءت مطلقة في القرآن قيدت بآية الإيه؟ بآية القتل، قيدت بآية القتل. وكونه الكفارة وجبت في الرقبة فتكون الرقبة مؤمنة كما أشار الله سبحانه وتعالى إلى ذلك إيه؟ في آية القتل. قال كان الدليل على التقييد هو السنة للكتاب، لأنهم قرروا في الأصول أنه لا يحمل المطلق على المقيد إلا مع اتحاد السبب، والسبب يكفي أن يكون وجوبه. ألا يكفي أن يكون السبب وجوب الرقبة؟ ها؟ ألا يكفي أن يكون السبب وجوب الرقبة؟ فإذا كان السبب وجوب الرقبة أصبح سببا متحدا، وعندئذ يحمل المطلق على إيه؟ على المقيد. قال ولكنه وقع في حديث أبي هريرة عند أبي داود ما لفظه فقال يا رسول الله إن علي رقبة مؤمنة، الحديث إلى آخره، لكن في رواية البخاري جاءت الإيه؟ اللفظة مطلقة. قال عز الدين الذهبي هذا الحديث صحيح، وحينئذ فلا دليل في الحديث على ما ذكر، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يسألها عن الإيمان إلا لأن السائل قال عليه رقبة مؤمنة. ولا يحتمل أن يكون السائل فهم من إطلاق الرقبة في غير كفارة القتل أنها مقيدة بالرقبة المؤمنة، ألا يحتمل هذا؟ فإذا كان السائل قد احتمل هذا، يعني فهم هذا وألزم نفسه بكفارة مؤمنة، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك وإقرار، وعندئذ يكون الدليل من السنة إن لم يكن بالنص فهو بإيه؟ بالإقرار. قال الثالثة اختلف العلماء في الرقبة المعيبة بأي عيب، فقالت الهادوية وداود يعني ابن علي الظاهري تجزئ المعيبة لتناول اسم الرقبة لها، وذهب آخرون إلى عدم إجزاء المعيبة قياسا على الإيه؟ على الهدايا والضحايا بجامع التقرب إلى الله، يعني في كل، فكما أنه نص على عدم قبول المعيبة من الضحايا فكذلك لا تجزئ المعيبة من الإيه؟ من الرقبة. لكن الجمهور فرقوا وقالوا يفرق بين العيب، إن كان العيب لا يترتب عليه عجز، يعني لا يترتب عليه عدم عمل وعجز ولا يترتب عليه عبء، إن كان العيب لا يترتب عليه عبء قالوا يجزي، أما إذا كان العيب يترتب عليه عبء قالوا لا يجزي. يعني لو كانت الرقبة مثلا شلاء فهذه سيدها مسؤول عن خدمتها ومسؤول عن إيه؟ عن إطعامها وكسوتها، فلو أعتقها فهي تصبح عبء، فمثل هذه لا تجزي. وكذلك لو كانت عمياء، لكن لو كانت عوراء فإن العور لا يؤثر تأثيرا في ولا يترتب عليه عبء، فعندئذ تجزي. إذن فالتفرقة التي وقعت من الفقهاء قالوا تتوقف على أثر هذا العيب، فإن كان أثر هذا العيب يترتب عليه عبء فلا تجزي، وإلا فتجزي. قال: اختلف العلماء في الرقبة المعيبة بأي عيب، فقالت العدوية وداود تجزئ المعيبة لتناول اسم الرقبة لها، وذهب آخرون إلى عدم إجزاء المعيبة قياسا على الضحايا والهدايا والضحايا بجامع التقرب إلى الله تعالى. وفصل الشافعي فقال: إن كانت كاملة المنفعة كالأعور أجزأت، وإن نقصت منافعه لم تجزي، إذا كان ذلك ينقصها نقصا ظاهرا، إذا كان ذلك ينقصها نقصانا ظاهرا كالأقطع والأعمى. والعتق تمليك المنفعة، نعم، إذ العتق تمليك المنفعة وقد نقصت. وللحنفية تفاصيل في العيب يطول تعدادها ويعز قيام الأدلة عليها. المسألة الرابعة: إن قوله صلى الله عليه وسلم فصم شهرين متتابعين دال على وجوب التتابع، وعليه دلت الآية وشرطت أن تكون قبل المسيس، فلو مس فيهما يعني في خلال الشهرين استأنف، أي بدأ من جديد، وهو إجماع إذا وطئها نهارا متعمدا. وكذا ليلا عند الهادوية وأبي حنيفة وآخرين، ولو ناسيا للآية. وذهب الشافعي وأبو يوسف إلى أنه لا يضر يعني وطئها ليلا، لأن المحرم عليه هو النهار دون الليل، ويجوز، لأن علة النهي إفساد الصوم ولا إفساد بوطئ الليل. وأجيب بأن الآية عامة، واختلفوا إذا وطئ نهارا ناسيا، فعند الشافعي وأبي يوسف لا يضر لأنه لم يفسد الصوم، لأن من فعل شيئا ناسيا كأن لم يفعله.
كيف ينسى يا شيخ وهي كمان تنسى؟
ألا يحتمل أن الإنسان ينسى ويأكل ويشرب ناسيا؟